أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الموضوع إيقاظ النائم في رؤية الإمام القائم عليه الصلاة والسلام، والليلة ما يطرح إنما سيكون شبيه بحث الخارج في الفقه والأصول ويخرج عن طابع المحاضرة. فعطفا على ما سبق، ما يبحث عن وأي موضع يبحث عن، إنما يبحث عن بعقلين، إذ أنه العاقل الحجة الباطنية، وكل الأدلة والبراهين حتى النقليات والسمعيات من الكتاب والسنة يرجع في الواقع والحقيقة إلى العاقل، ومن ثم الله يحتج بهذا العاقل كما أنه يثيب ويعاقب بهذا العقل. فالعمدة حينئذ في مقام الاستدلال والبرهان هو الدليل العقلي. والعاقل في إثبات الشيء تارة يكون في عالم الثبوت والذي يستعان به في إثباته يسمى بالعقل الميزاني كتسمية، حيث أنه يستدل بهذا العاقل على إمكان الشيء من حيث الذات والإمكان الذاتي. وهناك عندنا العقل الآلي والعقل الطريقي، وذلك يترتب على العقل الميزاني ويكون في طوله، فإنه بعد إثبات إمكان الشيء باعتبار إمكانه الذاتي يبحث عن وقوعه، بأنه هل وقع هذا الممكن أو لم يقع، وهذا ما يسمى بعالم الإثبات، ويرجع إلى وقوعه إلى دليلين: الدليل الأول وقوعه في الخارج، وأدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، والدليل الثاني الأدلة الظاهرة من السمعيات والنقليات. وباعتبار أننا من المسلمين ومن شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فأدلتنا الظاهرة عبارة عن الكتاب والحديث الشريف قولا وفعلا وتقريرا، والذي يسمى بالسنة، قول المعصوم النبي والوصي عليهم الصلاة والسلام وفعلهما وتقريرهما. فحينئذ نبحث عما نحن فيه، رؤية صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، هل هو ممكن ذاتا؟ نقول مما لا ريب فيه أنه باعتبار الإمكان الذاتي يمكن لعدم استحالة ذلك، لأن الإمام المعصوم مطلقا سواء في زمن غيبته أو حضوره إنما هو جسم، والجسم ما يأخذ حيزا في الوجود، الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق، وكل جسم فإنه قابل للرؤية والمشاهدة، حيث أنه مع سلامة حاسة البصر باعتبار وجود المقتضي كما ذكرنا بالأمس وعدم المانع، مع وجود حاسة البصر ومع وجود النار ومع وجود النور والانعكاس من العدسة البصرية إلى شيء المرئي، سواء قلنا بأنه من العدسة تكون الانعكاسات النورية أو أنه من الجسم ينعكس في العدسة على اختلاف كما هو مذكور في محله في الفلسفة. فلا شك أنه الإمام المعصوم باعتبار الجسمية يرى ويشاهد وقابل للرؤية من حيث الإمكان الذاتي، وهذا مما لا ريب ولا إشكال فيه. إنما الكلام في رؤيته في زمن غيبته الكبرى، هذا هو محل النزاع، حيث أنه يا ترى هل يمكن أن يرى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه في زمن غيبته بعد اعتقادنا كشيعة بوجوده وبحياته وبحضوره أنه حاضر، إلا أنه غائب لا يرى بالأبصار إنما يرى بالبصيرة بالرؤية القلبية، فنؤمن به كما نؤمن بالله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وبالنسبة لنا نؤمن بالغائب، وهذا من التقوى. فحينئذ إنما الكلام بالنسبة إلى رؤية الحجة عليه الصلاة والسلام في زمن غيبته الكبرى، يمكن أو لا يمكن، وقع أو لم يقع باعتبار الإمكان الوقوعي، اختلف الأعلام في ذلك. فذهب الشاذ من الأعلام سواء كان من المعاصرين أو من قبل المعاصرين كالشيخ هادي الطهراني من خيارة تلامذة الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، يذهب إلى عدم إمكان ذلك وقوعا. ولكن المشهور، بل ربما يقال الجامع إلا ما شذ، والشاذ كما تعلمون الشاذ النادر كالمعدوم فلا يقاس به. فذهب المشهور من علماء الأعلام من القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين إلى إمكان الرؤية وإلى تحقق ذلك أنه قد وقع. يبقى حجة كل من القولين، حجة النافين وحجة المثبتين. أما حجة النافي فغاية ما عنده رواية واحدة، غاية ما عند القوم إنما هو حديث والتوقيع الشريف عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام كما سأقرأ لكم ذلك، حيث أنه يستدل بهذه الرواية والخبر على أنه لا يمكن مشاهدة صاحب الأمر في أيام غيبته الكبرى. وأما المشهور فقد استدلوا بوجوه، أولا الأخبار المتواترة، الشهيد الصدر الثاني قدس سره يعبر عن هذا المعنى بالأخبار، والأعلام يعبرون بالقصص والحكايات، إلا أنه ليس قصص أوهام وخيالات وغلو وما شابه ذلك، إنما هي قصص حق، لأنها ما نثبت به الأخبار في مقام الأحكام الشرعية من الطرق ومن الرجال، بنفس ذلك وبنفس الميزان نثبت هذه القصص والحكايات. يعني عندما ننقل مثلا حكاية عن صاحب كتاب قصص العلماء المرحوم التنكابوني، ثقة ثقة جليل، فباعتبار وثاقته يؤخذ بقوله. عندما ينقل لنا قصة معاصرة له بين الميرزا القمي عليه الرحمة وبين السيد مهدي بحر العلوم، وكيف كان يلتقي بالحجة ويعرفه أنه إمام زمانه. هذه نقطة مهمة، أنه يلتقي بصاحب الأمر باعتبار موضع ومحل النزاع، إنما هو هذا، أنه يا ترى يلتقي به ويعرفه أنه إمام زمانه. عندنا حكايات، قصص، أخبار متواترة قطعية، والتواتر كما تعلمون وأنتم من أهل الفضل والعلم يفيد العلم فيكون بمنزلة النص، ولكن الخبر مهما كان صحيحا فإنه يفيد الظن، فإنه يفيد الظن، لأنه عندما يستدل به يستدل بظاهره، والظاهر من الظن، ولكن النص من العلم، فيدور الأمر حينئذ بين ظاهر وبين نص، يعني بين ظن وعلم، ومن ثم ستعرفون ما هو المقدم. فيستدل بالحكايات والقصص والأخبار المتواترة القطعية، كما يستدل بأنه الكل يعترف على أنه منذ زمن الشيخ الطوسي عليه الرحمة الذي ينقل لنا الخبر والتوقيع الشريف، والذي يستدل به النافي للرؤية منذ زمن الشيخ الطوسي عليه الرحمة شيخ الطائفة وإلى يومنا هذا، الكل قد أقر على أنه قد وقع اللقاء والتشرف في زمن الغيبة الكبرى. ومن الوجوه الذي يستدل أيضا أنه هذه الرواية وهذا الخبر الشريف التوقيع الشريف معارض بطوائف من الروايات، فهنا يأتي دور الأخبار العلاجية، وأنه إذا وقعت المعارضة في الدلالة والتنافي في الدلالة فبما يؤخذ؟ أولا يقال الجام مهما أمكن أولى من الطرح، فتجد الفقيه المتضلع يحاول أن يجمع بين الأخبار المتعارضة، إما جمعا عرفيا كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وإما جمعا تبرعيا، المجتهد من نفسه يتبرع بجمع بين الروايات المتعارضة، ومن ثم يفتي بالاحتياط الوجوبي. أساس الاحتياط الوجوبي إنما يكون من هذا الباب، حيث أنه الروايات متعارضة وليس هناك جمعا عرفيا بينهما، فالمجتهد يتبرع بجمع بشرط أن يكون لهذا الجمع شاهد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العاقلة، فإذا ثبت فيأخذ بذلك الجمع ويفتي بالاحتياط الوجوبي، كما أنه الاحتياط الوجوبي المجال الآخر هو عبارة عن العلم الإجمالي. حينئذ هناك طوائف من الروايات، أنا باعتبار ماكو مجال وماكو وقت فقط أذكر لكم عناوين هذه الطوائف من الروايات. طائفة من الروايات تقول على أنه صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في زمن غيبة الكبرى يرى الناس ويعرف الناس، ولكن الناس يرونه ولا يعرفونه، يرونه لكن لا يعرفونه، إذن إمكان الرؤية ممكن. الطائفة الأخرى تقول على أنه الخضر عليه الصلاة والسلام جعله الله حيا عندما شرب ماء الحياة، والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، طبعا غالب هذه الروايات من حيث السند معتبرة، غالب هذه الروايات من حيث السند معتبرة، رواية محمد بن مسلم، رواية أبي بصير، رواية زرارة، من كبار المحدثين ومن أصحاب الأمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فالطائفة الأخرى تقول على أنه الخضر يونس وحشة صاحب الأمر ويوصل وحدته، هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثالثة تقول على أنه للحجة عليه الصلاة والسلام عزلة، والعزلة اسم مصدر من الاعتزال، فيعتزل، ولكن هناك 30 من الموالين من الشيعة من أنصاره، على كل حال هناك 30 يوحشون وحدته فينوسونه. هؤلاء 30 إنما الروايات بعضها تفسر بعضا. الشيخ الكفحمي عليه الرحمة في كتاب المصباح يذكر رجال الغيب وأنه يستحب السلام على رجال الغيب، ويعد رجال الغيب بهذا النحو، أنه أربعة من الأوتاد في أطراف الأرض، أربعة أوتاد الأرض، وسبعة من الأبدال، وسبعون من الصالحين، ثم يأتي دور عامة الناس. يقول هؤلاء رجال الغيب إنما هم مع الحجة وبخدمة الحجة في أمره ونهيه، بخدمة الحجة عليه الصلاة والسلام، هكذا يذكر. فربما هؤلاء منهم 30 يكونون دائما بمحضره، وربما عندما نسلم على الإمام عليه الصلاة والسلام في زيارة آل ياسين السلام عليك حين تقرأ وتبين، فلمن يقرأ ولمن يبين؟ ربما لهؤلاء، يبين لأصحابه الذين هم معه، يبين لرجال الغيب الذين هم معه. وعندنا أنه إذا توفي من الأوتاد يؤخذ واحد من الأبدال خيرتهم فيكون وتدا، ثم يؤخذ من الصالحين بالنسبة للأبدال، ثم يؤخذ خيرة الناس من عامة الناس يؤخذ ويدخل في زمرة الصالحين. فدائما هؤلاء إنما يكونوا بركات الأرض، وإنما يكونوا مع صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. طائفة من الروايات تشير إلى هذا المعنى، وهناك طوائف أخرى، 8 طوائف في الروايات، خلاصتها يستدل بها على أنه الرؤية قد تحققت في زمن الغيبة الكبرى، إما عاما وإما خاصا. رواية أخرى عندنا على أنه للإمام غيبتان، الصغرى والكبرى، وأنه في الصغرى كان يصل إليه السفراء، ولكن في الكبرى، نص العبارة تقريبا، أنه خاصة أوليائه يرون الحج عليه الصلاة والسلام. إذن أصل الرؤية متحقق وقد وقع. ويستدل أيضا، المشهور يستدل على إثبات مدعاه، أنه هذا الخبر الذي قد نقل إنما هو ضعيف سندا، ومن حيث الدلالة يناقش، فيناقشون الخبر سندا ودلالة، ومن ثم يلزم حينئذ في مقام الاستدلال ضعف الخبر في مقابل تلك الأخبار المتواترة القطعية. وهذا ما سأذكره بالتفصيل، بودي أنه أذكر أولا إجمالا حتى إذا الوقت أدركنا لا أقل عندكم المعلومة الإجمالية أولا، ثم بعد ذلك إن شاء الله في المستقبل في هذا المكان أو مكان آخر أشرح كل ما ذكرته بالإجمال إن شاء الله. ومما يستدل بالنسبة إلى إثبات الرؤية بعد الأخبار المتواترة وتضعيف السند وتضعيف الدلالة، وكذلك ذكر طوائف من الروايات الدالة على إمكان الرؤية، يستدل باتفاق العلماء الأعلام كما ذكرت على أنه قد تحقق هذا الأمر وثبت، ولا يمكن لأحد إنكاره إلا الشاذ والشاذ كالمعدوم. وحينئذ ندخل في التفصيل. بالنسبة للخبر الشريف أذكر لكم ما يذكره خريج هذا الفن، صاحب هذا الكتاب الشريف منتخب الأثر، آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي، وهو من المراجع المعاصرين، نتشرف بظله الشريف. يقول في كتابه هذا بالنسبة إلى إمكان الرؤية وعدم إمكان الرؤية والاستدلال بهذا الخبر الشريف، اسمحوا لي أن أطلع المصدر، الصفحة، منتخب الأثر صفحة 399 وكذلك 400، عن الغيبة لشيخ الطوسي صفحة 242. فإذا عندما يذكر سماحة الشيخ حفظه الله إنما يذكر عن كتاب الغيب أولا وكتاب إكمال الدين أو كمال الدين، حيث أنه الشيخ الصدوق أيضا بسنده يذكر هذا الخبر الشريف، كما أنه الشيخ الطوسي عليه الرحمة جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن أبي محمد أحمد بن الحسن المكتب قال: كنت بمدينة السلام بغداد في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري، طبعا يقرأ السمري الصيمري السموري وأيا كان المشهور السمري، قدس سره، فحضرته قبل وفاته فأخرج إلى الناس توقيعا. توقيعا مصطلح، وهو عبارة عن الرسالة التي وردت من الناحية المقدسة وبتوقيع الإمام، وأولئك الذين يعرفون التوقيع فيقرون بذلك، فهذا يسمى توقيع. عندنا توقيعات صاحب الأمر في زمن الغيبة الكبرى وفي زمن الغيبة الصغرى، فهذه من التوقيعات التي في زمن الغيبة الصغرى. ومما يستدل أيضا هذه التوقيعات التي صدرت من الحج عليه الصلاة والسلام للشيخ المفيد في زمن الغيبة الكبرى، هذا يدل على إمكان الرؤية حينئذ، لأن وصول التوقيع لابد أن يكون هناك من أوصل هذا التوقيع للشيخ المفيد عليه الرحمة. على كل حال، نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة أو الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة، وهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الراوي: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان يوم 6 عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه وقضى. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرواية التي يستدل بها النافي. وجه الاستدلال، سأذكر وجه الاستدلال حتى لا نغمط حق الآخرين ونكون من المنصفين، سنذكر وجه الاستدلال بالتفصيل، وأنه بأي عبارة يستدل على نفي الرؤية واستحالة ذلك من حيث الوقوع الخارجي لا من حيث الذات، استحالة ذاتية ما بي، ولكن استحالة ذلك باعتبار هذا الخبر الشريف والتوقيع الشريف. إلا أنه اسمحوا لي أقرأ في الهامش ما ذكره سماحة الشيخ حفظه الله، لأنه العمدة نجد ما يقوله النافي وما يقوله المثبت، والشيخ لطف الله الصافي من المثبتين، ومن قبله ومن بعده العام الأغلب إنما هم من المثبتين. يقول: ربما يقال بأن هذا التوقيع بظاهره ينافي الحكايات الكثيرة المتواترة القطعية، حكايات، طبعا ذكرت على أنه شهيد الصدر يعبر عنه بالأخبار، حكايات، أخبار، قصص، وهذه قصص حق ثابتة بالأدلة التي نثبت بها الأحكام الشرعية، يعني كما نثبت الأحكام الشرعية من جهة الصدور وصحة الصدور بالثقات، كذلك نثبت هذه القصص بالثقات. ومجرد أنه المرحوم النوري يذكر ذلك وأنه قيل عنه بأنه يستأنس بالمنامات وما شابه ذلك، هذا لا يدل على تضعيف هذه الأخبار وهذه القصص، لأنه لم ينقلها المحقق النوري وحسب، إنما من قبله نقله كثير من الأعلام، منهم صاحب البحار العلامة المجلسي وهو خريج هذا الفن، فيذكر أيضا قصص وحكايات ثابتة قطعية كقصة الرمانة، وأنه محمد بن عيسى البحراني قد رأى الحج عليه الصلاة والسلام وعرفه وقال الحج: أنا إمام زمانك، يعني عرفه أنه إمام زمانه. إذن هذا ما يستدل، وهذا ما يأتيكم إن شاء الله بالتفصيل.
فقال ربما يقال بأن هذا التوقيع بظاهره ينافي الحكايات الكثيرة المتواترة القطعية التي لا يمكن إحصاؤها لكثرتها. شهد الصدر يقول ما وصل إلينا لا يمكن إحصاؤها، فكيف ما لم يصل إلينا؟ لأن هناك كثير ممن تشرف بلقاء الحجة وكتم ذلك، إما من باب كان يخاف على نفسه أن يكذب باعتبار أنه الرواية التي تقوله كذاب مفتر مثلا من هذا الباب، وإما من باب الإخلاص، وإما أنه الإمام عليه الصلاة والسلام أمره بالكتمان. على كل حال يقول ما كتم من لقاءات الحجة أكثر مما عرف وعرفنا، والحال ما عرفناه لا يحصى كثرة. وتدل هذه الحكايات تدل رجل مرجع تقليد، لا يحق لنا أن نسفه العقول وأنه عقول فلان، لا، الرجل مرجع تقليد يقول ذلك. وتدل على وقوع المشاهدة وتشرف البعض بدرك فيض زيارته ومحضره، وينافي أيضا، يعني هذا الخبر ينافي أيضا، هذا وجه آخر، دليل آخر للمشهور، وينافي أيضا ما اتفق الكل عليه ظاهرا، حتى الشيخ نفسه ناقل الخبر اتفق على هذا. إذن الشيخ من زمرة المثبتين على أنه قد تشرف البعض بلقاء الحجة وقد رآه في زمن الغيبة الكبرى، حتى الشيخ ناقل هذا التوقيع من قد اتفق الكل من مشاهدة جماعة كثيرة إياه، وقد ذكروا حينئذ يقع التعارض، يرجى الانتباه، يقع التعارض بين هذه الأخبار المتواترة القطعية وبين هذا الخبر الشريف التوقيع الشريف. حينئذ إذا وقع التعارض اختلف الأعلام هنا. المشهور يذهب إلى وقوع التعارض من حيث الدلالة، لأنه التوقيع ينفي كما سأذكر كيف ينفي، والمشهور يقول بعدم نفي ذلك وإثبات ذلك أنه يمكن الرؤية وقد وقع وقد تحقق، وهذا ما اتفق عليه الكل. فحينئذ يلزم أن يكون من حيث الدلالة بينهما تنافي. إذا كان من حيث المصداق التنافي يدخل في باب التزاحم، ولكن إذا كان من حيث الدلالة التنافي يدخل في باب التعارض بين الأدلة. فلذا قيل على أنه هنا تعارض. شهد الصدر، وأرجوكم أن تقرأوا كتاب الغيبة الصغرى، أنا جايب الكتاب لشهد الصدر الثاني رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، بالتفصيل يذكر هذا المعنى على أنه ليس بينهما تعارض، وكلا الأمرين صحيح، هم التوقيع صحيح وهم لقاء الحجة في زمن الغيبة الكبرى صحيح، إلا أنه يذكر مستويات سبعة، وعلى هذه المستويات السبعة خمسة منها يمكن ذلك الرؤية وأنه صادق وليس كذاب وليس مفترن، واثنين منها أنه يكون من يدعي الرؤية فهو كذاب ومفتن، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله. إجمالا لرفع التنافي، إذن هناك من يقول بين الأخبار يلزم أن يكون تنافيا وتعارضا، ومن ثم نرجع للأخبار العلاجية، فإما أن نقول بالأخبار العلاجية والمرجحات الداخلية خذ بأفقه ما بأعدلهما، أو بالمرجحات الخارجية أنه خذ ما وافق كتاب الله، ما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم، ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، ما اشتهر بين أصحابك خذه ودع الشاذ النادر، والعقل تكفيه الإشارة. فحينئذ لرفع التنافي أو الجواب عن هذا الخبر وجوها ذكرت ستة منها، أو ذكرت ستة منها في جنة المأوى. طبعا جنة المأوى المحدث النوري ثقة، لا إشكال في ذلك، لا يمكن الطعن بالمحدث النوري، نعم عنده بعض الملاحظات، كل إنسان غير المعصوم غير معصوم، كل إنسان إلى شطحاته، حتى المحقق صاحب الكفاية بعظمته عنده شطحة في الأصول بالنسبة إلى بحث الطلب والإرادة، حيث يقول على أنه يصل الأمر، لا أدخل في هذا الموضوع، يعني يحتاج إلى مقدمات، أخاف على الإخوة، أنه يقول بشبه الجبر، إن لم يكن جبريا فيقول بشبه الجبر. فحينئذ هناك شطحات موجودة للعلماء، هذا شيء طبيعي، لكن هل يضر على وثاقته وضبطه؟ أبدا. فالرجل موثق، فيذكر في هذا الكتاب حكاياته، والحكايات يذكرها بأسناد موثقة، يعني يقول في عصري حدث كذا من ثقة فلان وفلان، وبما أنه عندنا الرجل ثقة فحينئذ نأخذ بقوله، كما نأخذ بكل الثقات عندما يذكرون لنا الروايات في الأحكام الشرعية في الفقه، كيف نأخذ بقول الراوي إذا كان ثقة، كذلك نأخذ بقول علماء الأعلام إذا كانوا من الثقات، فنأخذ بقولهم عندما ينقلون لنا قصة. ما سيدنا الأستاذ ينقل لي قصة تشرفي بالحج عليه الصلاة والسلام، لو 1000 واحد يقول لي على أنه يستحيل الرؤية أنا لا أقبل منه، لأني أنا أثق بسيدنا الأستاذ وقد نقل لي أنه التقى بالحج عليه الصلاة والسلام وتشرف به. حتى ولو يقال عني سيد عادل بسيط تضمار وبسط ويكتب في كتابه لا يضرني ذلك، إنما أنا على ما عندي من المبدأ بالنسبة لهذا المعنى. فحينئذ يقول لرفع التنافي أو الجواب عن هذا الخبر وجوها ذكرت 6 منها في جنة المأوى، منها طبعا جنة المأوى ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الحكايات تقريبا 59 حكاية فر وقصة عمن تشرف بلقاء الحجة، والقسم الثاني فائدتان مهمتان، فيذكر في الفائدة الأولى الخبر التوقيع والأخبار المتواترة القطعية التي تدل على التشرف ولقاء الحجة في زمن الغيبة الكبرى. فيقول يذكر منها 6 وجوه، منها ما عن المجلس في البحار وغير المجلس، وهو من هذه الوجوه وهو خير الوجوه، خير الوجوه هذا الوجه، وهو أن سياق الخبر، وهذا ما سأشرحه بالتفصيل، أن سياق الخبر يشهد بأن المراد من ادعاء المشاهدة ادعاؤها مع النيابة والسفارة وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء في الغيبة الصغرى، وهذا الوجه قريب جدا، أقرب الوجوه يعد. ومنها أنه خبر مرسل ضعيف لم يعمل به ناقله وهو الشيخ في الكتاب المذكور، وأعرض الأصحاب عنه، وإعراض الأصحاب هذه من الوجوه للمثبتين، أنه إعراض الأصحاب عن الخبر وإن كان صحيحا يوجب وهن الخبر، كما أنه عمل الأصحاب بالخبر وإن كان ضعيفا فإنه يوجب جبر الخبر. فحينئذ أعرض عنه الأصحاب، هذا وجه آخر، فلا يعارض، لا معارض حينئذ لأنه ذاك الخبر ضعيف لا يؤخذ به، فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القطع بها عن مجموعها، مجموعة يسمى بالعلم الإجمالي، بالعلم الإجمالي والتواتر الإجمالي، لأنه إحنا عندنا التواتر على 3 أقسام، تواتر عندنا لفظي، لفظ واحد متواتر طبقاته كلها متواترة، تواتر معنوي كشجاعة أمير المؤمنين، وتواتر إجمالي يعني أفرض 10 روايات ينقل ما زاد عن الحد الاستفاضة، يعني حديث المستفيض، ما زاد عن حديث المستفيض ولكن لم يصل إلى حد التواتر اللفظي والمعنوي، فعشرات الروايات ينقل، نحن نقطع يقينا علما نصا على أنه واحد من هذه الروايات صدرت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى بالتواتر الإجمالي. فحينئذ يقول فلا يعارض تلك الوقائع، يعني الخبر لا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القطع عن مجموعها، وبل من بعضها، هذه نقطة مهمة، بل من بعضها يعني بعضها الأخبار يحصل المتضمن لكرامات ومفاخر، كرامات ومفاخر يعني معاجز بعبارة أخرى، مثل قصة الرمانة أنه يدل على معجزة ويدل على أن الذي التقى به هو صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كثير ممن التقى بالحجة وعرفه أو لم يعرفه، وقد عرفه من بعد ذلك، إنما عرفه بما يدل على معرفة ذلك كإخباره بالغيب، إخباره بالضمير، يعني أصحاب الأئمة كيف آمنوا بالأئمة في عصرهم؟ آمنوا بالمعجزات، آمنوا أنه كان يدخل مثلا كان من عامة الناس ولم يؤمن بولاية أهل البيت فيدخل على الإمام والإمام يخبره بما فعل، فكان في المجلس يؤمن بإمامة الإمام لأنه هذا دليل يدل على إمامته، عندما يخبره عن المغيبات فيدل على إمامته. لذا هذه الكرامات، كرامات والمفاخر من هذا الباب لا يمكن صدورها، صدور هذه الكرامات والمفاخر من غيره عليه السلام. زين، يبقى كيفية الاستدلال بالنسبة لهذا الخبر الشريف. الجماعة يقولون على أنه 3 عبارات فقرات من هذا الحديث الشريف، الخبر التوقيع الشريف، يستدل على استحالة الرؤية وعدم إمكان الرؤية. يا ترى هل هذا تام أو لا؟ نحتاج إلى توضيح. حيث يقولون فأجمع أمرك، انتهت السفارة الخاصة، أجمع أمرك وأوصي إخوانك ولا توصي لأحد من بعدك، لأنه الوصاية الخاصة والسفارة الخاصة قد انتهت باعتبار أصبحت الغيبة التامة والكبرى والثانية، فلذا كلمة لا توصي يعني كل من يدعي الوصايا من بعد ذلك وهو كذاب مفتر. كذاب صيغة مبالغة، يكذب كثيرا. مفتر تأكيد معنوي للكذاب، مفتر من الافتراء هو نوع من الكذب. فلذا كذاب مفتر كل من يدعي الوصايا بالنسبة للحجة عليه الصلاة والسلام في زمن غيبة الكبرى قبل الصيحة وقبل السفياني، خروج السفياني. هذه وحدة يستدل به، هذا يستدل وهذا نقول به على أن هذه العبارة تدل على هذا المعنى، بأنه كل من يدعي الوصايا من بعد الحجة عليه الصلاة والسلام فهو كذاب مفتر. هاي أولا. يقول الوجه الثاني الذي يستدل به، حيث قال عليه الصلاة والسلام فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. يقول فلا ظهور، كلمة ظهور معناته شنو؟ أنه في زمن الغيبة الكبرى لم يكن الإمام ظاهرا، ومن مصاديق الظهور هو الرؤية، فإذا معنى ذلك أنه لا يمكن أن يرى لأنه لم يكن إمام ظاهرا، وإن كان موجودا حيا وحاضرا إلا أنه لم يكن ظاهرا، فهو مخفي في مقابل ظهور الخفاء، مخفي عن الأبصار، فقد أخفي عن الأبصار حينئذ، إذا لا يمكن رؤية. وإنما يستدلون على هذا بالإطلاق، يرجى الانتباه، يستدل المستدل النافي على عدم إمكان الرؤية في زمن غيبة الكبرى ويقول هاتوا برهانكم، إنما يستدل بهذا على أنه ظاهره أولا الظهور وثانيا إطلاقه، يعني غاية ما عند القوم الظهور والإطلاق، الظهور من الظن. وإن كنا نقول بحجية الظهور ونحن أبناء الظهور أينما دار ندور، هذا ما لا شك فيه في البحث الأصولي والفقهي لا نقول بذلك، إلا أنه يبقى ظن، والظن أكو هناك ما يمكن أن ينافيه ويدفع هذا الظن، بما إذا كان هناك حجة أقوى كالأخبار المتواترة القطعية يدفع هذا. هذا أولا. وثانيا أنه تتمسكون بالإطلاق، نحن عندنا في الأصول ما من عام إلا وقد إيش؟ نعم كنتم أنتم طلبة، وما من مطلق إلا وقد قيد. إذن مطلقاتنا مقيدة، إلا أنه القيود على نحوين، تارة يكون قيدا لفظيا متصلا أو منفصلا، وتارة يكون قيدا مقاميا قيدا حاليا. القيد الحالي يكون بنحوين، تارة يكون من جهة سياق الكلام، سياق الكلام يأخذ أمام الإطلاق وظهور الإطلاق ويقيد لنا الإطلاق، وأخرى يكون من جهة الانصراف، الانصراف الذي يكون من جهة كثرة الاستعمال أو غلبة الاستعمال، ينصرف إلى معنى يقيد لنا الإطلاق. فإذا من يستدل على عدم إمكان الرؤية بظهور هذا الخبر وأنه كلمة لا ظهور من مصادق الرؤية، فمعنى ذلك أنه لا رؤية، إنما يستدل بالإطلاق، وجوابه واضح على أنه ما من مطلق إلا وقد قيد. فحينئذ نحن نجد أنه هذا المطلق قد قيد في هذا الخبر. لماذا؟ لأنه سياق الكلام كما قال الشيخ لطف الله الصافي عن العلامة المجلسي وعن غيره، سياق الكلام يدل على هذا المعنى، باعتبار المقام مقام الوصايا والسفارة، وأنه من بعده لا يكون سفيرا ولا يكون وصيا، من بعد السمر لا يكون سفيرا وصيا. بالله عليكم عندما يكون هذا الكلام حول هذا الموضوع، إذا كنا فيما بيننا نتحدث عن هذا الموضوع، ثم أقول بعد ذلك من يدعي الظهور، ماذا تفهم مني؟ أنا أتحدث عن هذا الموضوع، أتحدث عن هذا الموضوع أنه كان الحديث حول السفارة والوكالة الخاصة، ثم أقول كل من يدعي الظهور، معناته شنو؟ أنه كل من يدعي السفارة والوكالة، لأن سياق الكلام يدل على ذلك، مقتضى الكلام القرينة الحالية يدل على ذلك، فحينئذ سياق الكلام يكون مقيدا، وهذا من الظهور والأظهر الذي يأخذ أمام ظهور المطلق. إذن من يتمسك بعدم الرؤية إنما يتمسك بالظهور، ولكن هناك عندنا ما هو أظهر وهو سياق الكلام أولا، وثانيا الانصراف، الانصراف الذي يكون من غلبة الاستعمار وكثرة الاستعمار. كثرة الاستعمال في الظهور في الأخبار التي فيها كلمة الظهور أنه سيظهر الحجة في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا، معنى كلمة الظهور ماذا ينصرف من كثرة الاستعمال؟ ينصرف إلى الرؤية البصرية أو ينصرف إلى الوجود العادي للإمام، على أنه الإمام إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائبا. فتارة يكون الإمام موجود بوجود عادي بين الناس يعرفونه الناس يرونه ويعرفونه، وتارة يقول أنه لا سيكون غائبا يرونه ولا يعرفونه لأنه غاب عنهم، أو لا يرونه، يحتمل الأمر أنه يرونه ولا يعرفونه إذ غاب عنهم، أو أنه لا يرونه. فحينئذ ينصرف كلمة الظهور إلى الوجود العادي للإمام. فعندما يقول لا ظهور بعد ذلك يعني لا وجود عادي لي بعد ذلك، هذا لا يتنافى مع الرؤية وعدم الرؤية، أصلا ما إلى علاقة بكلمة الرؤية، يعني بعيد عن الرؤية أصلا. كلمة الظهور أنه من مصادق الظهور الرؤية أو عدم الرؤية، هذا ما لا علاقة بذلك. فحينئذ يلزم أن يكون الظهور ينصرف إلى إيش؟ إلى الوجود العادي أولا، كما أنه سياق الكلام يدل على أنه المراد من يدعي المشاهدة والظهور والحضور، المراد منه أنه يدعي الوكالة والسفارة. ثم يستدل أيضا بالعبارة الثالثة بالنسبة إلى عدم إمكان الرؤية، يعني غاية ما عند القوم ده أذكر، يذكرون على أنه ويستدل على ذلك أيضا، وسيأتي هاي عمدة ما عندهم من الاستدلال، وسيأتي للشيعة من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة وهو كذاب مفتر. سيأتي من بعده من يدعي المشاهدة. أولا مما يستدل على ضعف الأخبار إذا اضطربت الأقوال في الخبر، يعني إذا اضطرب متن الخبر، هذه موجودة في الأخبار الضعاف، شيء الثاني عليه الرحمة بالدراية يقول إذا كان متن الخبر مضطرب في الناقل فإنه يدل على ضعف الخبر. وهذا الخبر من حيث المتن مضطرب، لأنه في كتاب الغيبة يقول سيأتي شيعتي، ما به كلمة اللام، في مكان آخر يقول سيأتي لشيعتي، في قول آخر سيأتي من شيعتي، في قول آخر سيأتي في شيعتي، فاختلفت. وكل حرف من هذه الحروف الجر لها معنى خاص، كل حرف من هذه الحروف الجر له معنى خاص. مثال ذلك المشهور يقول سيأتي، حيث يستدل المستدل وسمعته، سيأتي شيعتي، يقول على أنه سيأتي من شيعتي، نقول له قال سيأتي شيعتي اتفاقا ظهوره وظواهر عجة، ظهور سيأتي بالله عليكم، أنتم الحمد لله كلكم من أهل الفضيلة، عندما أقول سيأتي شيعتي تفهم أنه سيأتي من شيعتي أو سيأتي غريب عن شيعتي يدعي المشاهدة؟ أجيبوني. غريب. عندما يقول سيأتي شيعتي يعني أي شيعة احذروا، لأنه وقعت الغيبة الكبرى، وسيأتي ربما منافق، ربما ما أدري كافر، ربما مشرك، ربما غريب، يأتيكم ويقول أنا من طرف الحجة سفير، أتيتكم بحكم بوجوب بأمر بنهي بعمل بكذا من طرف الحجة، اعملوا كذا، هذا كذاب مفتر لأنه ليس منكم، لأنه قال سيأتي شيعتي، ظاهر أنه سيأتي من لم يكن منكم، تقولون لا سيأتي من شيعتي. إذن أصبح الخبر أصبح مضطرب، ومما يدل على ضعف الخبر اضطرابه في المتن. نقول لا، المشهور ذهب أنه سيأتي من شيعتي، سيأتي في شيعتي، على كل حال واحد من الشيعة يأتي ويدعي المشاهدة. وإطلاقه أيضا يتمسك بالإطلاق، وإطلاقه يعم كل من يدعي المشاهدة، وأنه إذا قيل يدعي السفارة فهذا من العقول الضعيفة. لا عمي، هذا ليس من العقول الضعيفة، هذا من العقول القوية، هذا هو أقرب الوجوه، على أنه نقول من سياق الكلام يفهم هذا المعنى. كبار علمائنا فهموا هذا المعنى، كبار علمائنا الأعلام منذ القديم، منذ زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، إلى زمن الشيخ رضي الله الصافي حفظهم الله ورحم الله الماضين، كلهم يتفقون على أنه من سياق الكلام أقرب الوجوه يفهم من سياق الكلام هذا المعنى. طبعا الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا المعنى بعيد جدا باعتبار الواقع. أنا اسمحوا لي باعتبار المسألة لابد أن تكون محققة من كل الجهات، اسمحوا لي أذكر ما يقوله الشهيد أيضا في هذا الباب حتى تكون المسألة واضحة جدا. بعد الصلاة على محمد وآل محمد، يقول بالنسبة إلى الخبر، عندما يذكر الخبر أول يذكر الخبر وقد اصطدم ذلك في نظر عدد من العلماء بالأخبار القطعية. شوف قال بالأخبار القطعية صفحة 640، قال بالأخبار القطعية المتواترة التي وردتنا في مقابلة الكثيرين للإمام المهدي، مقابلة الكثيرين للإمام المهدي عليه السلام خلال غيبته الكبرى من بعد صدور هذا البيان الذي سمعناه إلى الآن، بنحو لا يمكن الطعن فيه أو احتمال الخلاف، وأنه هاي قصص وحكايات وعقول متفهة وما شابه، لا يمكن الطعن فيه أو احتمال الخلاف، ومقتضاها لزوم تصديق المخبرين في الجملة. إجمالا لا نصدق ما أولى لأنه ثقات، مع أن هذا التوقيع المهدوي يوجب علينا تكذيبه، فإن ماذا نفعل؟ فكيف يتم ذلك؟ وما هو وجه الجمع بينه وبين تلك الأخبار إذا كان هناك تعارض؟ طبعا أولا يقول على أن هناك تعارض كما عند الإعلام، ثم هو يذهب إلى ما عنده على أنه أصلا ما كنت تعارض بين الروايات، وعنده تحقيق لطيف جدا. يقول وما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الجمع لو حصلت المعارضة عدة وجوه. الوجه الأول الطعن في سند التوقيع، طبعا احنا أتينا أولا للدلالة على أنه الدلالة لا تدل على الإطلاق والظهور الإطلاقي، فإن سياق الكلام يعني الانصراف وسياق الكلام وهذه المقيدات الحالية كلها تقيد المطلق، وما من مطلق إلا وقد قيد. وكذلك من حيث السند، فالسيد ابتداء بدأ بالسند على أن هناك من الأعلام من يشكل السند، عند طعن بالسند، تضعيف السند بخمس وجوه، والسيد يذكر خمس الوجوه ويناقشها. طبعا عندي مناقشة أيضا بالنسبة إلى ما يذكره عليه الرحمة. يقول الوجه الأول الطعن في سند التوقيع الشريف ورواته، حيث قالوا الأعلام إنه خبر واحد أولا، مرسل ثانيا، ضعيف ثالثا، لم يعمل به ناقله وهو الشيخ في الكتاب المذكور رابعا، وأعرض عنه الأصحاب خامسا، فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القاطع عن مجموعها بل من بعضها المتضمن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها عن غيره عليه السلام. إلا أن هذا الوجه لا يمكن قبوله، ضعف السند لا يمكن قبوله. أما كونه خبر واحد فهو ليس نقصا فيه، خبر واحد ليس نقص، لما ثبت في علم أصول الفقه من حجية خبر الواحد الثقة. نحن نقول هذه مسألة مبنوية، نعم ثبت عند المشهور أنه خبر واحد الثقة حجة، ولكن سيد المرتضى ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه هناك من الإعلام من يقول بعدم حجية الخبر إلا إذا كان محبوبا من القرائن القطعية، فمجرد خبر واحد ثقة لا يؤخذ به، إذن يلزم أن يكون مسألة مبنوية. بناء على السيد المرتضى يقول له هذا خبر واحد وإن كان ثقة ينقله الشيخ لكن أنا لا أقول به، سيد ابن إدريس يقول أنا لا أقول به، فحين يدخل مع المثبتين، إذن السيد المرتضى مع المثبتين، ابن إدريس مع المثبتين بالنسبة إلى لقاء الحجة في أيام الغيبة الكبرى. وأما القول بعدم حجيته أنه هذا ليس بحجة فهو شاذ، لا يقول به إلا القليل النادر من العلماء كما ذكر السيد المرتضى وابن إدريس وأمثالهما. وأما كونه خبرا مرسلا فهو غير صحيح، لماذا؟ إذ رواه الشيخ في الغيبة فقال أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد إلى آخر ما يقول، هذا أتفق معه، أنا أتفق مع السيد أنه هذا خبر من حيث السند من هذه الجهة لم يكن ضعيفا. وأما كونه ضعيفا فهو على تقدير تسليم أو لا نسلم بضعفه، لو فرضنا أنه ضعيف يكفي للإثبات التاريخي، طبعا هذا أيضا نختلف على أنه إذا كان قضية تاريخية يمكن بالخبر الضعيف إثبات ذلك، نقول لا فرق في القضية الحكمية الشرعية وفي القضية التاريخية أنه كله لا بد أن يكون بخبر ثقة، لكن السيد يقول لا مبنى هذا في التاريخ أنه يكفي للإثبات التاريخي كما قلنا في مقدمة هذا التاريخ، وإن لم يكن كافيا لإثبات الحكم الشرعي كما حقق في محله. وأما إعراض الشيخ الطوسي والأصحاب عن العمل به هذا ما نقبله، ليش؟ فإنما تخيله صاحب الإشكال باعتبار إثبات الشيخ وغير الشيخ رؤية الإمام، الشيخ من المثبتين، الشيخ الطوسي من المثبتين أثبت على أنه يمكن رؤية الإمام في زمن غيبة الكبرى، إثبات الشيخ وغير الشيخ رؤية الإمام عليه السلام في غيبته الكبرى، وهذا مما لا شك فيه، لا شك في أنه يراه الحجة عليه الصلاة والسلام، إلا أنه إنما يصلح دليلا على إعراضهم لو كانت هناك معارضة. فلذا يدخل السيد رحمة الله عليه أنه أصلا لا تعارض بين الخبر التوقيعي وبين هذه الأخبار المتواترة القطعية الدالة على لقاء الحجة، إلا أنه إنما يصلح دليلا على إعراضهم لو كانت هناك معارضة ومنافات بين التوقيع وإثبات الرؤية. وأما ما عدم المعارضة على ما سيأتي فيمكن أن يكون العلماء الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي قد التزموا بكل الحالتين، يعني بالتوقيع وبالرؤية، بكل الحالتين من دون التكاذب بينهما، ومعه لا دليل على هذا التعارض، كما هو يذهب إلى هذا القول ويفصل إن شاء الله ترجعون للكتاب على أن الإعراض هذه أذن أتفق معه، أنه إعراض الأصحاب يا ترى يوجب ضعف الخبر أو لا، هذا بحث أصولي مبنوي، كل واحد مبناه في الأصول. هناك من يدعي على أنه مجرد إعراض الأصحاب، سواء كان الأصحاب يقصد به يعني أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو العلماء في الزمن الغيبة الكبرى في البداية كالشيخ الطوسي وأمثال ذلك، إعراضهم يوجب ضعف الرواية الصحيحة. ولكن نقول لا، لا يدل على ذلك مجرد الإعراض، لا يدل. طبعا يبتني هذا القول على أنه الأصحاب عندهم أدلة لإعراضهم، لما جاءه مثلا جاء إلى الكوفة برواية عن الإمام الصادق وهو من الثقات، فأهل الكوفة ضحكوا عليه وقالوا على أنه أو ضحكوا معه وقالوا على أنه أعطاك من جراب النورة، يعني إنما صدر هذا الخبر من الإمام للتقية، أعطاك من جراب النورة، لأنه كان أعرف بمذاق الأئمة. فإعراض الأصحاب لأنهم أعرف بمذاق الأئمة يدل على ضعف الخبر وإن كان صحيحا. ثم يقول لما هو الثابت المحقق في علم الأصول، بل إعراض العلماء على أن الإعراض لو كان حاصلا لما أضر بحجية الحديث، لما هو الثابت المحقق في علم الأصول، يعني هذه مسألة مبنوية أيضا، بل إعراض العلماء هي مسألة مبنوية، فالإعراض العلماء عن الرواية لا يجب وهنا في الرواية سندا ولا دلالة. الوجه الثاني الطعن في الأخبار الناقلة لمشاهدة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما يقول. بالنسبة إلى الدلالة، حيث ذكرنا الدلالة في هذا الباب، يذكر ففي مثل ذلك وإن اقتضى الفهم الابتدائي في المستوى الرابع، وإن اقتضى الفهم الابتدائي للتوقيع نفي المشاهدة على هذا المستوى، إلا أنه بحسب الدقة يستحيل دلالة التوقيع على ذلك، لفرض كوننا قاطعين بكون المرئي هو الإمام المهدي، والقاطع يستحيل عقلا أن يحتمل الخلاف أو يكلف بالتكذيب. فيذكر بالنسبة إلى الاستدلال على أنه من يقول بأنه هذا المراد من المشاهدة هو السفارة والوكالة وهو وجه قريب، لا هذا وجه بعيد لأنه خلاف الواقع. طبعا يذكر الواقع بنحو على ما عنده من المبنى لا على ما هو الواقع، احنا عندنا الواقع ونفس الامر انما هو عبارة عن علم الله، عبارة عن العقل الفعال عند المشائين من الفلاسفة، عبارة عن العقل الفعال، عبارة عن علم الله، عبارة عن اللوح المحفوظ، عبارة عن نفس الامر، هذا هو الواقع. لكن السيد يفسر الواقع يقول وبمعنى انه هذا يتنافى مع ظاهر الخبر، يعني يفسر الواقع بظاهر الخبر، أنه ظاهر الخبر يقول من يدعي المشاهدة يعني مطلق المشاهدة، تمسك بالإطلاق أيضا مطلق المشاهدة أعم أن يدعي السفارة وغير السفارة. ولكن لو رجعتم إلى كتابه الشريف فتجدون في ثلاث مواضع يذهب إلى ما يذهب من يقول أنه هذا المطلق مقيد، في ثلاث مواضع، وأنا ذاكر هذه المواضع الثلاثة، في ثلاث مواضع يذكر على أنه لا، من يدعي المشاهدة بمعنى أنه من يدعي السفارة والوكالة الخاصة فكذبوه فهو كذاب مفتر. ثم بعد ذلك يقول هذه الوجوه كلها تدل على عدم التعارض بين الخبرين. وأخيرا وليس بآخر، طبعا تتمة البحث إن شاء الله سأكمله في صحن الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام صاحب الزمان بجوار حرم السيدة المعصومة غدا إن شاء الله في الطابق الثاني في قاعة الاجتماعات في الساعة 11، أكمل هذا البحث بالتفصيل لأنه لا بد أن أشبعه للمستقبل إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. إجمالا حصلنا على هذه الحصيلة، على أنه المستدل على نفي الرؤية إنما يستدل بهذا الخبر، وهذا الخبر كما رأيتم يناقش من حيث السند ومن حيث الدلالات ولا حجة له غير هذا. وأما المشهور فإنه يستدل بالأخبار القطعية ويستدل بالطائفة من الروايات الدالة على إمكان الرؤية، كما يستدل بأنه هذه الخبر إنما من حيث الدلالة يناقش دلالة، وأنه هذا الإطلاق إنما يكون مقيدا باعتبار ما من مطلق إلا وقد قيد، وإطلاقه إما يكون من جهة الانصراف لأن الانصراف يوجب تقييد المطلق، وإما يكون من جهة سياق الكلام، وهذه قرينة حالية يقف عليها الفقيه المتضلع بالنسبة إلى ما في الفقه وفهم الفقه وفقه الحديث. ثم بعد ذلك هناك حديث مفصل عن هذا المعنى ربما يأتينا في المستقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.